السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد وله الملك، بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، أوله وآخره، ظاهره وعلانيته. نحمده حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، ونشهد شهادة الحق واليقين أنه لا إله إلا الله، وأن محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى السادة المقربين من العشرة المبشرين، والخلفاء الراشدين، وسائر أصحاب النبي الأمين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي أحبتي في الله، أسأل الله تعالى أن يجمعني وإياكم على طاعته وهداه، وأن يبلغنا جميعا رضاه، وأن يجنبنا جميعا معاصيه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، واقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم بارك لنا في بناتنا وأولادنا، بارك لنا في رجالنا ونسائنا، بارك لنا في علمائنا وشيوخنا وأئمتنا، بارك لنا في قاداتنا وأمرائنا، بارك لنا في مساجدنا، بارك لنا في قناتنا وسائر القنوات التي تدعو إلى الهدى والرشاد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى في الدنيا والآخرة. اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بالقوم فتنة، اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مبدلين ولا خزايا، ولا خزايا، بحولك ورحمتك وقوتك وسترك يا خير الغافرين. أحبتي في الله، ما نحن نعيش مع واحدة من نسائنا التي تربينا في مدرسة النبوة، مع واحدة مثيلاتها في الدنيا كثير، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها، أم عبد الله. كم في الزمان من مثل أسماء، كم في الدنيا مثل أسماء. أنا أرى أن مثلها في بعض خصائصها ك كثير من نسائنا أو كثيرا من نسائنا أرى أن لها مثيلات أسماء مثال للزوجة المكافحة مع زوجها وفي دنيانا وفي مجتمعاتنا وفي بيوتنا أمثلة كثيرة تشبه أسماء في هذا الجانب. أسماء صبرت على قلة ذات يد زوجها، صبرت على فقر زوجها الزبير بن العوام، رضيت به زوجة لأنه من العشرة المبشرين، ولأنه من السابقين الأولين، ولأنه من المهاجرين المجاهدين، ولأنه ابن عمة النبي الأمين، ولأنه الحواري، حواري المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رضيت به لدينه ولمكانه ولحسبه ولنسبه، وطرحت الدنيا وراء ظهرها وقامت مع زوجها كما تفعل كثير من النساء. كثير من النساء تقول أنا بدأت مع زوجي من الصفر، عشت معه في حلوه ومره، في فقره وغناه، عشت معه لما كان صغيرا، وما من أحد من الناس يبدأ كبيرا إلا من ورث الكابر عن آبائه وأجداده، لكن أغلب من أصبح في المجتمع علما من الأعلام إما في المال وإما في الجاه وإما في العلم وإما في المكانة والمنزلة كان لا شيء عنده، لا يملك شيء، من يدعمه؟ امرأته. من يقوم في ظهره؟ امرأته. صبرت معه وتحملت. ونماذج عدة في حياتنا تشبه أسماء بنت أبي بكر في صبرها على فقر زوجها حتى عوضها الله عز وجل. أسماء نموذج للمرأة التي تصبر على فقر زوجها بل تعينه وتساعده، إما بأن تغزل في بيتها أو تصنع في بيتها أو تدبر شؤون بيتها أو تقوم على رعاية أولادها أو تساعده إن كان عندها مال تساعده بمالها. وأمنا أم المؤمنين خديجة قدوة لكل النساء في هذا المجال، هي التي عاونت زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مبتدأ حياته فدعمته بمالها وكانت صاحبة مال وجاه. وأسماء على أثرها سارت، على خطاها سارت، فدعمت الزبير بن العوام، كانت تسوس فرسة وكانت تعجن خبزة وكانت تقم بيته وتنظفه وكانت تدق النوى لناضحه وتعلفه، كانت تقوم فتحمل النوى على رأسها، فعوضها الله عز وجل بأن وسع عيشها وطيب حياتها وأكرمها بأن تصبح مثالا يضرب به للناس أجمعين بل للنساء خاصة. أسماء بنت أبي بكر وأول مولود للمهاجرين في الإسلام، قلت لكم في الحلقة الماضية أسماء لها مع الهجرة حكايات، أسماء لها مع الهجرة النبوية قصص وعبر ودروس وآيات. أسماء بنت أبي بكر إذا ذكرت الهجرة ذكرت أسماء، وإذا ذكرت أسماء ذكرت الهجرة التي بسببها لقبت أو لقبها النبي بذات النطاقين رضي الله عنها وأرضاها. أسماء وأول مولود يولد للمسلمين أو للمهاجرين في مدينة النبي طيبة الطيبة، طيبها الله بمدخل رسول الله إليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما هاجر الحبيب وصحبه من مكة إلى المدينة وصل النبي فأقام بقباء، وهي أقرب مكان لمكة عند مدخل مدينته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما يقول أهل السير أقام النبي بقباء 14 يوما. فلما استقر النبي وأبو بكر بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل النبي من يأتي بأهله، وكان أهله ما زالوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا أهل أبي بكر. فأرسل النبي زيد بن حارثة ومولاه أبا رافع، وأرسل أبو بكر مولاه عبد الله بن أريقط، هذا ليأتي بأهله وهذا ليأتي بأهل أسماء وعائشة وعبد الله ومحمد ابن أبي بكر. تقول أسماء رضي الله عنها: فخرجت، هي التي تقول، والحديث أصله في صحيح الإمام البخاري ومسلم، تقول: خرجت إلى المدينة مهاجرة وأنا حامل، هي قالت وأنا حبلى متم، حتى وصلت إلى قباء، فتقول: فوصلت إلى قباء وأنا حامل متم ونفست بقباء. مجرد ما وصلت إلى المدينة، وهذا الذي قلته في لقائنا الماضي، أسماء امرأة تعدل ملايين الرجال، أسماء صابرة مجاهدة محتسبة، كانت تحمل الزاد على رأسها وتصعد جبل ثور لتذهب بالطعام والشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مسيرة 300 أميال من مكة، وعلى ارتفاع يصل إلى 800 متر، تصعد إليه وتعطي للنبي الزاد والماء رضي الله عنها وأرضاها، وكل هذا وهي حامل في شهرها الأخير. والدليل على ذلك أنها لما هاجرت بعد خروج النبي ووصوله إلى مدينته صلى الله عليه وسلم، لما أقام وما زال في قباء أو يقيم بقباء بأول وصوله إلى المدينة، خرجت أسماء مع عبد الله بن أريقط وهي حامل متم، فما إن وصلت إلى قباء إلا ونفست، أي وضعت مولودها. وكان قد أشيع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اليهود أهل سحر، أهل كيد، أهل مكر، اليهود أهل إشاعات مغرضة، فأشاع اليهود في صفوف أهل المدينة أنهم سحروا المسلمين ولن يولد لهم مولود، مش هيولدوا، إشاعات، شياطين، كما يعتقد كثير من الناس. إذا تأخر حمل المرأة أو إذا أسقطت مرة بعد مرة قالوا هذا عمل الجن، هذا عمل الشيطان، نذهب بها إلى شيخ ليقرأ عليها، بنتي أو الزوج يقول زوجتي، أو هي تذهب بنفسها إلى واحد ممن يدعي أنه يعالج أو يداوي بالقرآن، فيحل عقدة العقيم ويبقي الجنين في بطن أمه فلا ينزل، ويظن أنه يفعل هذا، وما هذا إلا من وساوس الشياطين. فلا تلجأ المرأة إلى دواء ولا تلجأ إلى طبيب متخصص، بل تذهب إلى دجال فيوهمها أنها ستحبل يقينا، أو أنها ستلد قريبا وسيعيش لها المولود الذي مات من قبل أمثاله، ويزعم أنه يستطيع أن يفعل هذا، كذب. هذا من وساوس الشياطين، لكن الواجب على المرأة أن تذهب إلى الطبيب المتخصص ليعرف العلة والسبب، فإن كان هناك سبب يستطيع الطبيب أن يزيله أزاله، وإلا فهذا أمر الله المكتوب عليها، ويجعل من يشاء عقيما، هذا أمر الله تعالى. أقول أشاعت اليهود بين الناس، وهذه عادة يهود دائما، الإشاعات المغرضة الكاذبة، ويصدقها للأسف الناس ويصدقها المسلمون، بل إنهم يتناقلونها حتى تصبح كأنها حقيقة، وأشيع الخبر وظنوا أن لن تلد واحدة ولن تحمل بعد ذلك واحدة من المسلمات، فشاء الله عز وجل أن يكذب يهود ولهذا يقول الإمام الطبري لما روى هذه القصة في تاريخه قال: وفرح النبي بهذا المولود وفرح المسلمون واستبشروا، لأن الله كذب يهودا فيما قالوه. يا سلام. قالت أسماء، وهناك روايتان أنها قالت كما تقول أم المؤمنين عائشة، فلما وضعت أسماء مولودها وهي نفساء حملته وذابت به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تقول أم المؤمنين عائشة: ونحن نبحث عنها فانتظرناها ساعة، يعني هي التي ذهبت به إلى رسول الله لتبشره، هي التي قالت عن نفسها: ذهبت به إلى النبي ليحنكه ويبركه. يا سلام عليك يا أسماء، سلام على الدرس الجميل للأمهات لما تلد الأولاد والبنات، تذهب به إلى الصالحين، وإن كان زوجها صالحا فهو أولى، إن كان أبوها أو جده أو أبو زوجها هي التي هو الذي يحنك هذا المولود، أو تحنكه هو هي أو يحنكه زوجها. قال: فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليحنكه ويبرك عليه. قالت: فأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تمرة فلاكها في فمه، ثم وضع لسانه في فم الصبي الذي ولد منذ ساعات أو وقت قصير، فأخذ الصبي يتلمص ويلعق لسان رسول الله، فتقول أسماء: فكان أول ما دخل إلى بطنه ريق النبي. هنيئا لك يا عبد الله، هنيئا لك يا عبد الله، أول شيء يدخل إلى جوفه إلى بطنه ريق رسول الله، طهره وزكاه، لهذا صار هذا الولد عبدا لله، شيخا في العبادة، شيخا في العلم، شيخا في الجهاد، شيخا في الصبر والاحتمال، إمام عظيم. وصارت فيه صفات الجمال من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية عن الزبير بن العوام أن هذا المولود الذي سماه عبد الله هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الرواية الأخرى تقول أسماء: فلما وضعت مولودي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هي أرسلت إلى عائشة أن تخبر رسول الله، كانت طبعا عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما يبني بها بعد، لسه ما بناش بها، لأنه لم يبني بعائشة رضي الله عنها، لم يبني بأختها إلا بعد أن بنى بيوته بجوار مسجده صلى الله عليه وسلم. فأرسلت عائشة إلى رسول الله تخبره أن أسماء قد وضعت مولودها، فجاء النبي. اسمع إلى الحديث في الروايتين، تقول أسماء: فذهبت إليه وأعطيته عبد الله فوضعه النبي في حجره. يا سلام، يا سلام على الحنان، سلام على رحمة النبي بالصبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأبي هو وأمي. قالت: فوضعه النبي في حجره، ثم أخذ تمرة فلاكها، ثم وضع لسانه في فم الصبي، وفي رواية أنه أخذ تمرة وحنك به، وحنك به الصبي، حنكه يعني أخذ التمر ووضعه في أعلى الفم في سقف الحلق، فوضعه في سقف الحلق وهي التي حنكه، أو على أسنانه أو على أصول أسنانه صلى الله على نبينا محمد. تقول أسماء: فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولما رأى المولود حنكه وبرك عليه، أي دعا له بالبركة، وقالوا: وكبر النبي وكبر أصحاب النبي فرحا واستبشارا بميلاد عبد الله. يا سلام، أي مولود، إنه ابن الزبير، إنه عبد الله، إنه ابن أسماء، يفرح به رسول الله ويكبر عند مولده، وسيأتي الكلام عند موته يكبر الحجاج وعند مولده يكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وافتكروا هذه الكلمة، لما ولد عبد الله كبر رسول الله وكبر أصحاب رسول الله فرحا واستبشارا بميلاد عبد الله. ولما قتل شهيدا رضي الله عنه كبر الحجاج وقبل وكبر أنصاره. لكن شتان بين مكبر ومكبر، بين رسول الله وأصحابه الذين كبروا بمولد عبد الله. دعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يباركه الله وسماه عبد الله رضي الله عنه، النبي الذي سماه، فأحسن اختيار اسمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أصحاب التراجم: ولما شب عبد الله ابن الزبير ذهبوا به مع جماعة من الصبيان وهو ابن 7 سنوات ليبايعوا رسول الله على الإسلام والإيمان. يا سلام يا سلام، شوف التربية، انظر كيف يربط أصحاب النبي أولادهم برسول الله، بالنور الذي جاء به المصطفى، يربطونه برسول الله لتتعلق أذهانهم به، بل تتعلق عيونهم به، بل تتعلق قلوبهم به من الصغر من الصغر. قال: فأخذوا الصبيان وذابوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ابن 7 سنين، فأحجم الصبيان مهابة لرسول الله لما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيسمعوا عنه، بيسمع عنه من أبيه وأمه، بيشوفوا عن بعد، بيسمع أخباره، بيسمع الأحداث الذي عاشها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الزبير: فلما ذهبنا بالصبيان ليبايعوا رسول الله على الإسلام والإيمان وكان عمر عبد الله 7 سنوات، قال: فأحجم الصبيان مهابة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتقدم عبد الله بن الزبير، تقدم عبد الله بن الزبير، فدعاه النبي وقال: من أنت؟ قال: عبد الله ابن الزبير، قال: ابن أبيه. يقول الزبير بن العوام: ولما رآه النبي تبسم له. طبعا هو اللي حنكه، هو اللي سماه، هو اللي أخذه على يديه من أول ما ولد. هنيئا لك يا أسماء، هنيئا لك يا أم عبد الله، هنيئا لك يا زوجة الزبير. نتمم الكلام عن أسماء، وكأني والله أقول لا أستطيع أن أختصر الكلام اختصارا، بل أحب أن تسمعوا معي سيرة أسماء لعل الله عز وجل يرزقنا حبهم وأن نحشر معهم برحمته وتوفيقه. فاصل وأعود إليكم بإذن الله تعالى وحوله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الخير نمضي، مع المربية نعيش، مع الأصول والقواعد نستمتع، مع أسماء بنت أبي بكر نحيا حياتهم وعيشهم، نحيا إيمانهم ودينهم، نحيا تربيتهم. قلت لكم أنا أرى أن هناك أمثلة عدة من أمهاتنا، من نسائنا، من بناتنا كمثل أسماء في صبرها وتحملها. أيضا هناك أمثلة عدة من نسائنا في أسماء، مثل أسماء في حسن تربيتها لولدها. فتحرص الأمهات على اتباع سنة خير البريات، فتحنكه وتؤذن في أذنه وتقيم الصلاة في أذنه الأخرى، تسميه، تعق عنه، تحرص على أن يبركه الصالحون من أشيوخ والعلماء أن يدعو له أن يبركوا عليه. فكثير من الأمهات الفاضلات تسعى لهذا وتحرص عليه، فيكون ولدها ولدا صالحا وينبته الله نباتا حسنا ويكون كأمثال هؤلاء. أسماء لا تنتهي مكارمها وفضائلها، ومن معالم شخصيتها بعد سبقها وصبرها، بعد جهادها، بعد حلمها وعقلها، بعد حسن تصرفها، بعد تحملها مؤونة العيش وشدة العيش، نأتي إلى معلم من معالم شخصيتها مع كرمها وسخائها. هل تعلم؟ هل تعلمي يا أختاه أن أسماء مع قلة ما عندها، مع أنها قالت تزوجت الزبير وما عنده من الدنيا شيء رضي الله عنها، إلا أنها كانت تحرص على الإنفاق في سبيل الله لطيب نفسها ولأصلها ومعدنها. هي بنت من؟ بنت الصديق، تعلمت الكرم من أبيها، وتعلمته قبل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول محمد ابن المنكدر: كانت أسماء بنت أبي بكر سخية اليد، كانت أسماء بنت أبي بكر سخية اليد. بعض الناس بيفهم إن السخاء هو إنك تتصدق بألف جنيه أو بعشرة آلاف أو تتصدق بمئة ألف. من قال هذا؟ السخي هو الذي يجود بما يملك، السخي هو الذي يقسم ماله نصفين، نصف لله ونصف لولده، أو يقسم ماله ثلاثة أثلاث كما في قصة الرجل الذي ساق الله له المطر، كان يقسم ثمرة حديقته ثلاثة أقسام، ثلث يتصدق به، وثلث يرده على حديقته، وثلث ينفق به على ولده. فأرسل الله إليه المطر خصيصا: اسقي أرض فلان، بالاسم، اسقي أرض فلان. فالسخاء هو أن تجود بالموجود، السخاء هو شيء في النفس ألا تبخل. البخيل وإن كان عنده ملايين لا يستطيع أن يخرج، والسخي الكريم وإن كان عنده القليل يتصدق ولو بالأخذ، ولو بكسرة الخبز. يقول محمد بن المنكدر: كانت أسماء بنت أبي بكر سخية اليد رضي الله عنها وأرضاها. وقال محمد بن القاسم، القاسم بن محمد بن أبي بكر، يقول القاسم بن محمد: سمعت الزبير بن العوام، الزبير، ومن هو الزبير؟ يقول: ما رأيت أجود من عائشة وأسماء، ما رأيت أحدا أجود من عائشة وأسماء. عجيب، الزبير يصف أسماء بأنها جوادة سخية كريمة، يقول: ما رأيت أحدا أجود من عائشة وأسماء، وجودهما مختلف. كانت عائشة تجمع الشيء إلى الشيء حتى يصير شيئا فتضعه حيث موضعه، أما جود عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء، لؤمة إلى لؤمة، حبة إلى حبة، درهم إلى درهم، ثم إذا اجتمع عندها تضع هذا الشيء في موضعه اللي شايفاه. أما أسماء فجودها مختلف عن جود عائشة رضي الله عنها، فكانت أسماء لا تدخر شيئا لغد، بل كانت تجود به، ما كانتش تستنى حتى لو لؤمة تخرجها، فجودهما مختلف. عائشة تجمع في نظرها إنها مش هتتصدق بحبة عنب، لكن أسماء إذا جاءت لها تمرة تتصدق بها. ويقول الزبير: ما رأيت امرأة قط أجود من عائشة وأسماء، وإني رأيت جودهما مختلف. أما جود عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء، فإذا اجتمع عندها تضعه حيث موضعه، وأما أسماء فكانت لا تدخر شيئا. من أين تعلمت أسماء أنها لا تدخر شيئا؟ قالت: وتعلمت هذا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا أحصي شيئا وأكتاله. قالها حب، قالها تمر، قالها قمح، قالها زبيب، فبتحصيه بتعرفوا قد إيه عشان تطلع زكاة ماله. قالت: فكنت أحصيه أو أكتاله. فقال النبي لها: يا أسماء لا تحصي فيحصي الله عليك، لا تحصي فيحصي الله عليك. اوعي تعدي، اوعي تحسبيها، سيبيها على الله. لا تحصي فيحصي الله عليك. لهذا قالت أسماء رضي الله عنها بعد ذلك: فكنت والله لا أحصي شيئا بعدها ولا أكيله، شيئا خرج أو شيئا دخل، لا اللي بيجي ولا اللي أنا بخرجه. ما كنتش بكيل اللي أنا هطلعه قد إيه، كيلو اثنين، لا أغرف وأخرج، واللي يجي بركة بسم الله تعالى، ولا أعرف كم هو. وهذا من علامة الجود والكرم. أي واحد، أي واحدة عارفة في جيبها كام، يبقى هذه علامة الإحصاء، بتعد عارفة طلعت كام وجابت كام. مش معنى ذلك إنها لازم تبقى بخيلة، لا، في ناس يحبوا كده، حب يبقى عارف في بيته كام وهيطلع كام وينفق كام، لأنهم علمونا أن كل شيء بالحساب، زي ما بيقولوا كل شيء بالورقة والقلم، ما اللي داخل معروف واللي خارج لابد أن يكون معروف. في ناس تحيا بالبركة، لا تعرف والله كم في جيبها ولا كم أنفق من جيبه. من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه أو ما أنفقت يمينه. هو نفسه مش عارف، إيده مش عارفة كام. سخاء، كرم، هو مثل البحر كمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لا يرد سائلة، كان يعيد المنكوب، وكان يغيث المحتاج، وكان يعين على نوائب الدهر، وكان يطعم الفقير، وكان يأوي المسكين ذي الحاجة الذي لا أهل له. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلمت أسماء من رسول الله: لا تحصي فيحصي الله عليك. فقالت أسماء: فكنت والله بعدها لا أحصي ولا أكتال شيئا دخل ولا شيئا خرج، رضي الله عنها وأرضاها. ولهذا تقول فاطمة بنت المنذر رضي الله عنها وأرضاها، فاطمة بنت المنذر، المنذر ابن الزبير، يعني جدتها أسماء، تقول فاطمة بنت المنذر: إن أسماء كانت تمرض المرضى فتعتق المملوك، أو تعتق كل مملوك، كل ما تمرض تتصدق بعتق مملوك. وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها، التي تعلمت السخاء من أبيها، بل تعلمته من هدي نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسخاء صفة السمحاء، صفة أهل الإيمان. أما البخل والشح، أما العد والإحصاء في المال، فإنه يذهبه ويمحق منه البركة. جربي، جربي وافعلي كفعل أسماء، واسمعي ما تقول لبناتها، يعني للجواري عندها، يعني للخدم عندها، هي كان أسماء عندها خدم وجواري طبعا، مش الزبير لوحده كان عنده 1000 مملوك، الزبير لوحده كان عنده 1000 مملوك، يبقى أسماء كان عندها، كان عندها خادمات، كان عندها عاملات، كان عندها مملوكات. تقول رضي الله عنها وأرضاها لبناتها، شوف الأدب، تقول لبناتها، إما لبناتها التي من صلبها أو لبناتها التي يخدمنها، تقول لبناتها تحثهن على السخاء: يا بناتي تصدقن ولا تنتظرن الفضل، يا بناتي تصدقن ولا تنتظرن الفضل، انفقوا في سبيل الله، وما تقوليش لما يزيد عن حج عن حدي، ما تقوليش لما يفضل عندي حاجة. تصدقنا ولا تنتظرن الفضل، فإنكن إن انتظرتن الفضل لن تجدن، مش هيبقى عندكم زيادة أبدا. لو قعدت تحسبيها وتقولي ما بقى أخلص أنا الأول، لما أكل أنا الأول، لما أشبع أنا الأول، مش هتشبعي. عشان كده قالت لهم تصدقنا ولا تنتظرن الفضل، يعني الزيادة، فإن كنا إن انتظرتن الفضل لن تجدنه وإن تصدقتن تجدنه. فتقول رضي الله عنها: والله ما تصدقت شيء بشيء إلا أخلفني الله خيرا أو أكثر منه. يا سلام، أسماء بنت أبي بكر تعلم النساء، تعلم الدنيا، تعلم الرجال، صدقة، صدقة مخفية، صدقة لا يعلمها إلا الله، صدقة على مسكين، على فقير، على محتاج، تطعم به مسكين. هذا هو الإيمان، هذا هو الدين. والأقربون أولى بالصدقة، تلمسي الأقارب، تلمسي جيرانك وتصدقي عليهن صدقة مستورة مخفية، لا تعلمي بها ولا تخبري بها حتى تتعلمي من أسماء رضي الله عنها وأرضاها. أسماء لها فضائل عدة ومكارم لا تحصى وفضائل لا تنسى. أسماء من خصائصها السخاء، الكرم، الجود الذي تعلمته من رسول الله ومن أبيها. وهل هناك داء أدوأ من البخل؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني فلان؟ قالوا: فلان على بخل فيه. قال: وهل هناك داء أدوأ من البخل؟ هل هناك داء أضر من البخل؟ أشد داء يمنع الخير، يمنع البركة. فنسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ورضي الله عن صانعتي الأجيال مربيات الرجال، رضي الله عن صانعات الأجيال مربيات الرجال، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها، أم عبد الله. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.